إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، فبالتقوى كل حبل يقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. أيها المسلمون، إن حديثي عن الحرب، إنها حرب بين جهتين وبين طائفتين، معارك ومواجهات. إياك أن يذهب وهلك إلى أفغانستان وحربها مع الروس الشيوعية، أو إياك أن تظن أنني سأتحدث عن الصرب الصليبيين أيام حربها مع الشيشان والبوسنة، أو إياك أن تظن أيضا أن الحرب التي سنتحدث عنها معركة المجاهدين الأبرار على أرض غزة في فلسطين مع الصهاينة اليهود، عليهم من الله جل وعلا ما يستحقون. إنها حرب هذه المرة، لكنها حرب في أرض السعودية، وحرب ومواجهة في هذه البلاد. أردت الوقوف ولو كانت المدة بعد 10 أشهر، لأنها حرب لم تنتهي بعد. إذا انتهت عسكريا فإنها عقديا ما زالت وستظل باقية إلى قيام الساعة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كنا وإياكم نسمع عبر وسائل الإعلام، بل ويسر الله لي أن وقفت على أرض الحدود الجنوبية في هذه البلاد، أعني في المملكة العربية السعودية، ورأينا تلك المواجهة التي كانت بين فئتين وطائفتين. وكثير من الناس، وخصوصا في حرب الإعلام الذي بات الإعلام هو المتسلط اليوم، وفي حرب هذه الإعلام انعكست الحقائق وانقلبت الأمور، وأجرت واستؤجرت بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية الخائنة المنافقة العميلة على هذه البلاد، بل على أهل الإسلام والسنة في كل مكان، فجعلوا المظلوم ظالما والظالم في ثوب مظلوم. فكان من الواجب على كل صاحب عقل وفكر وعلم ودعوة وبصيرة وعقل أن يبين الحق للمسلمين، ولتستبين سبيل المجرمين. أيها المسلمون، قبل أن أخوض في تلك الأخبار والأحداث، فمن باب أولى أن أتحدث عن أطراف هذه الحرب، ما أهدافها، ومن الذي وراءها، وهل حقيقة انتهت الحرب في حدود بلادنا المباركة مع تلك الطغمة الحوثية المتسللة، أو أن القضية هناك مصالح مشتركة، أعني بين ذلك العدو المتسلل وأطرافا أخرى ربما عرفت أو لم تعرف. أعيروني عقولكم، لكن أعيروني إياها بلبها وبعقلها وبنضوجتها، لأن الذي يملك عقله غيره عقل ساذج، والعقول الحرة أمثالكم، عقول تحكم بين الحق والباطل وتعرف الصواب من الخطأ. ولذلك لا أظن عاقلا سيسمع دلائل وثوابت وحقائق وأرقام واضحة ثم بعد ذلك يقول غير الحق. اجعلوا العقول تحكم، لأنكم من أولي الألباب وأولي الأبصار وأولي الأفهم. من هم الأطراف في هذه الحرب؟ أما الطرف الأول فهي المملكة العربية السعودية، وأنا حينما أتكلم هنا عن المملكة لا أريد أن أتكلم عن قومية بغيضة ولا وطنية مزعومة، ولا يظن ظان أنني أتحدث بهذا الحديث وأن أكون منافقا لنظام أو عميلا لجهة، كلا، إنما هو الحق والديانة التي يفرضه علينا الدين وتمليه علينا العقيدة، نقولها للناس في كل مكان. نعم، فالطرف الأول هذه البلاد، وهذه البلاد ولله الحمد والمنة قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله في شؤونها كلها. ولذلك لما جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود الإمامان المحمدان ووقفا بجانب بعضهما قوة الدين وقوة السلطان، أخرج أهل هذه البلاد نجدا على وجه الخصوص وما حولها من عبادة القبور والطواف على الأضرحة إلى توحيد خالص واضح، ونتهم في كثير من المحافل إلى يومنا هذا بأننا وهابيون، ونفخر ونعتز بهذه السمة، لأن محمد بن عبد الوهاب أتى بدعوة تجديدية توافق ما جاء بالكتاب والسنة ولم يخالف حقا أراده الله جل في علاه. أما الطرف الآخر أعني في هذه المعركة، هم مجموعة من أهل اليمن يسكنون في قرية تسمى في اليمن بالحوثة، وقد وجدوا في هذه المنطقة من أكثر من 1000 سنة ينتسبون إلى المذهب الزيدي، والمذهب الزيدي ينتسب إلى الإمام زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، الذي ولد رضي الله عنه ورحمه 80 للهجرة، وقتل نحسبه شهيدا رضي الله عنه 122 هجرية. قام الإمام زيد قام قيامة قوية ضد حكم الأمويين، وخصوصا في عهد هشام بن عبد الملك، فما كان منه رضي الله عنه ورحمه إلا أن خاض معارك عدة خاضها ضد الأمويين، فقام معه من كان معه من أهل الكوفة، وفي ذات مرة وقف يريد أن يقاتل هشام بن عبد الملك، فلما خرج زيد بن علي خرج رضي الله عنه تخلى عنه أهل الكوفة ورجعوا، ولم يبقى معه إلا 500 رجل وفارس فقط، ورجعوا ولم يقاتلوا معه، فخاض تلك المعركة وقال لهم: ألا تخوضون معي وأنتم الذين كنتم تعبئونني وتدلونني على قتاله؟ فرفضوه ولم يقفوا معه. تدرون لماذا رفضوا أن يقاتلوا معه؟ لأنهم طلبوا منه أن يسب ويلعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم لما رفض رضي الله عنه أن يسب الإمامين الجليلين فقال لهم: رفضتموني وسموا رافضة من ذلك الزمان. المذهب الزيدي قريب إلى مذهب أهل السنة والجماعة في العصر، وركزوا مع هذا الحديث، قريب من منهج أهل السنة والجماعة في العصر، فهو في الفروع يلتقي مع مذهب أهل السنة في مذهب الإمام أبي حنيفة في الأحكام في العبادات في القضاء، يلتقي مع أهل السنة في ذلك. أما في الأصول والعقائد فهم يجيزون أن تكون الإمامة، يجيزون أن تكون الإمامة في كل أولاد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وبنيها، ويجيزون كذلك، يجيزون ولاية المفضول على الفاضل، ويجيزون كذلك أن تكون الولاية في كل الأقطار. أما في الصفات فهم على منهج المعتزلة الزيدية، في الأصل لا يسبون الصحابة ولا يكفرونهم، وإنما يسبون خلفاء بني أمية حتى معاوية لا يسبونه، وعندهم المثل السائد المشهور إلى يزيد ولا تزيد. ولكن نقول هؤلاء الذين ساروا على هذا المنهج أو هذه العقيدة كانوا قريبين من أهل السنة، ولذلك الزيدية على ثلاث فرق، سأتحدث اختصارا للوقت عن الفرقة المقصودة اليوم، وهي الفرقة الثالثة، وهي ما تسمى بالجارودية التي يتبناها اليوم الحوثية في اليمن وفي شمال اليمن تحديدا، وفي صعده على وجه الخصوص. نعم، وهم نسبتهم إذن الحوثية إلى الزيدية من حيث المنهج والمعتقد لا ينتسبون إليهم، لأنهم إثنى عشرية رافضة شيعية يسبون الصحابة رضي الله عنهم. فبدأت الفتنة، ولما بدأت الفتنة في اليمن سقط حكم الإمامية، وكان الصلح الذي كان عام 1387 هجرية على يد الملك فيصل رحمه الله في الدولة السعودية الثالثة في هذه البلاد، ثم جمعهم الملك فيصل بعد أن كان بين الجمهوريين وما يسمون بالملكيين كانت بينهم حرب في صنعاء دامت 8 سنوات، حتى حوصرت صنعاء 70 يوما لم تستطع صنعاء أن تتنفس نفسها. فتدخل الملك فيصل رحمه الله وأصلح بينهم ورضاهم بالمال، ثم بعد ذلك لما انتهت الفتنة في ذلك الوقت، وهذا الكلام قبل 41 سنة من اليوم، قال قائلهم وشاعرهم، اسمعوا لهذه الأبيات ولا أظنها تحتاج إلى تعليق أو إلى مزيد شرح حتى تعرفوا معتقد القوم وتخطيط القوم وأهداف القوم وما يرمون إليه. فكانت هذه الأبيات: قل لفيصل، قل لفيصل والقصور العوالي أننا نخبة أبات أشاوس، سنعيد الإمامة، حكم الإمامية الإثنى عشرية الرافضية المجوسية الصفوية القرمطية الشيعية، عليها من الله ما تستحق. قل لفيصل والقصور العوالي أننا نخبة أبات أشاوس، سنعيد الإمامة للحكم يوما بثياب النبي أو بثوب ماركس. يقولون سنعيد أئمتنا ونقيم عقيدتنا إما بلباس الدين أو حتى بلباس الشيوعية والسياسة المارقة، سنعيد الإمامة للحكم يوما بثياب النبي أو بثوب ماركس. فإذا ما قامت الحجاز ونجد يعني إذا ما وقفت معنا الحجاز وحكام نجد، فإذا ما قامت الحجاز ونجد فلنا إخوة كرام بفارس في إيران. ولا أظن أن هذه الأبيات تحتاج إلى مزيد شرح. وفي عام 1390 تطلق تلك العبارات، ثم بعد ذلك بدأت فتنة في اليمن، وازدادت الفتنة في عام 1410 هجريا 1411، ثم حصل الانشقاق بين اليمنيين حتى وحد صفهم، وحصلت الوحدة بين اليمن الجنوب وبين يمن الشمال على يد رئيسها الحالي. وخرج مجموعة من حكام اليمن وبعض أولئك الإمامية، فاستقطبتهم المملكة راغبة في السلام والصلح، فبقوا في بلاد الحرمين فترة من الزمن. وكان من بين الذين عاشوا في السعودية بدر الدين الحوثي، جلس فترة وزمنا في المملكة العربية السعودية، ثم بعد ذلك رجع إلى اليمن وأخذ يدرس الناس، وأنشأ له مدرسة يدرس فيها الطلاب، وكان يدرس من ضمن مناهجها مبادئ الثورة الإيرانية، ثم جعل ابنه يدرس معه في ذلك المكان، وهو حسين بدر الحوثي الذي بسببه قامت المشاكل إلى اليوم، هو وعبد الملك الحوثي كذلك. ولا أعتقد أن ما يدور اليوم في جنوب بلادنا أشبه ما أشبهه أنا، أن ما يدور في جنوب بلادنا حفظها الله هو تماما كما يدور في جنوب لبنان، وأن بدر الدين الحوثي أو عبد الملك الحوثي هو تماما حسن نصر إبليس في لبنان هناك، والكل يعمل وهم وجهان لعملة واحدة، والمعتقد واحد والأهداف واحدة، وما ينطلقون منه هو انطلاق واحد. درس حسين بدر الحوثي في اليمن حتى أنهى الثانوية العامة، ثم ذهب إلى مصر في القاهرة ودرس الماجستير هناك، ثم عاد إلى اليمن، وبعد عودته خاض في المجال السياسي، خصوصا أن اليمن انتشرت فيها قضية الأحزاب، واليوم اليمن فيها أكثر من 64 حزب. فما كان من هذا حسين بدر الدين الحوثي إلا أن أنشأ حزب الحق، وقبل حزب الحق أنشأ حزبا سماه حزب الشباب المؤمن، ثم بدأ يخوض في قضايا السياسة والتقت المصالح. لما كان هذا هو التوجه، طبعا الهدف من وجود الأحزاب في اليمن وأن يسعى بعض قيادات الإمامية الاثنى عشرية في وجودها، ليس لهم إلا هدفا واحدا، وهو إعادة حكم الإمامية الرافضية الشيعية الاثنى عشرية، ليس فقط في اليمن بل في المنطقة كلها. ثم ما الذي حصل؟ لما تم ذلك الأمر أصبحت الزيدية والحوثية تنطلق من تلك المنطلقات وتبحث عنها، فجاء دور أهل العلم والعلماء والمفكرين وأهل الصحافة. نسمع اليوم بعض العبارات التي تطلقها حتى بعض وسائل الإعلام الرسمية، ربما كان لذلك لحكمة معينة، لأن حديث الساسة إذا انطلق وكان فيه تصريح ربما عقب حروبا وأمورا لا تحمد عقباها. لكن الله أخذ العهد والميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فجاءت تلك الطغمة الحوثية وأصبحت تنطلق انطلاقتها في اليمن وتكون تلك الأحزاب. ثم بدأ يرفعون الشعارات المزيفة لا لأمريكا والموت للشيطان الأكبر ويلعنون إسرائيل. ثم رفعت شعارات من سمعها ورآها ظن أن الحوثية ومن على شاكلتهم سيقفون ضد أولئك. ثم اندلعت حرب في اليمن بين النظام اليمني وبين هؤلاء الحوثيين عام 2002 ميلادي، ما يسمونها بالحرب السادسة في ذلك الوقت إلى عام 1430. وفي جمادى الآخرة قبل 9 أشهر من الآن تجرأوا على من؟ على بلاد الحرمين، على أرض مكة والمدينة، على البلد التي احتوت ولا زالت تحتوي وتحاول أن تكون يد خير وسلام وأمر وأمان. فتسللت تلك الطغمة وحاولوا أن يشيعوا الفتنة والحروب في بلاد المملكة العربية السعودية. حينها جيشت وزارة الدفاع جيوشها البواسل وقوام ذلك الجيش 10,000 ما بين حربية وبحرية وجوية، وقفنا على تلك الحدود قبل أشهر وفي أثناء الاشتباكات ورأينا القوم على الخطوط الأمامية ما تسمى بخطوط النار، فوجدنا والله رجالا بواسل باعوا أرواحهم وأكفهم في أكفهم رخيصة في سبيل ربهم جل في علاه. التقينا برجال الواحد منهم بألف، ولا أقول ذلك مبالغة، لم يخوضوا حربا قبل هذه الحرب، وأقولها بكل جراءة، لم يكن لجيشنا معرفة في حرب. بعضهم ربما شارك أيام حرب الخليج ولكن الغالبية لم يشاركوا في حرب. لكنني استغربت ما الذي قلب وجهة الحرب في صالح جيشنا البواسل المباركين، فعلمنا أنهم يقاتلون من أجل لا إله إلا الله. فكان التوحيد الذي إذا دخل في معركة غير وجهتها 180 درجة، ولذلك كان التوحيد يملأ قلوب أولئك الرجال. ثم بدأ الإعلام يقول بأنهم متسللين ولم يطلق أنهم رافضة أو شيعة، وهذا له اعتبارات محترمة في وقتها وحينها. حتى دخلوا أولئك الطغمة إلى حدود بلادنا، دخلوا إلى جبل الدود والدخان والخوبة. بعضنا ربما إذا سمع وصفا للجبال ظن أن الجبل 100 متر أو منطقة حدودية صغيرة، وأنا كنت أظن ذلك قبل زيارتي الجبهة والحدود هناك. فلما وقفنا رأينا جبل الدخان فقط وحده، هذا الجبل عرضه 14 كيلو في طول 28 كيلو، والغريب أنه وجد في هذا الجبل أنهم قد حفروا قرابة 14 كيلو طولا خنادق يدخلون خلالها، وهم كما أسلفت من عام 2002 يعني قرابة 10 سنوات تقريبا، وهم في تلك الحدود يعرفونها جيدا، بل حفظوا الحجارة حجرا حجرا. تمركزت القوات السعودية في ذلك الموقع، هذا الموقع عند جبل الدخان كان فيه سوق من بعد الحرب العالمية الثانية ما توقف أبدا، حتى التقت الحوثية مع جيشنا في تلك المنطقة. وهذا فيه دلالة أن الخيانة التي يرتبون لها يظنون أنها نجحت وأنهم انتهوا إلى ما يريدون، هو جس نبض، جس نبض لهذه البلاد وللمنطقة عموما. أنا لا أريد الإطالة، وإلا الحديث عن معتقد الشيعة الرافضة الاثنى عشرية على وجه الخصوص، حديث طويل. وإلا ما ظنكم بقوم يحرفون كلام رب العالمين، يحرفون القرآن العظيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يقولون عن هذه الآية أن المقصود بالأسماء الحسنى هم أئمتهم الذين يفتخرون بها ويحرفون كثيرا من القرآن، بل تجاوزوا على مقام الألوهية والربوبية، حتى قالوا أن عليا رضي الله عنه وأرضاه لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في يوم المعراج، أن الله كلم النبي عليه الصلاة والسلام تعالى الله بصوت علي حتى لا يجزع النبي ولا يخاف صلى الله عليه وآله وسلم، بل وتجاوزوا في ذلك وجعلوا لعمتهم العصمة وأنهم يفعلون ما يريدون، وإذا أرادوا شيئا قالوا له كن فيكون وغير ذلك من الخزعبلات والمعتقد الذي لا يدخل حتى عقل المجانين. ثم بعد ذلك يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجل جنسي يحب الجنس، ولذلك تزوج بتسع نساء وتسرر اثنتين، وهذا دلالة على حبه للجنس. وقالوا أنه لا ينام، وهذا مثبت في كتبهم، بل وبعض أقوالهم مسجل عليهم أن النبي لا ينام عليه الصلاة والسلام إلا وقد وضع رأسه بين ثديي فاطمة يلاعبها كما يلاعب الرجل زوجته. ثم يسبون الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يستثن إلا خمسة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويلعنونهم حتى قالوا أنه ما من شر في الأرض إلا بسبب عمر رضي الله عنه. وقالوا عن عمر بن الخطاب أنه رجل لوطي يحب فعل اللواط به، وأنه يرغب أن يفعل الرجال به، وأنه لا ينام حتى يحك إليته رضي الله عنه في الأرض. كذبوا، لعنة الله عليهم. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنه الصديق منهم أفضل رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في جنات رب العالمين. أيها المسلمون، إن الرافضة الشيعة أعداء لكم فلا تأمنوهم، إنهم أعداء الملة والسنة، حاربوا الله وآذوا رسوله وآذوا صحابته وتهجموا على أمهات المؤمنين، إنهم أعداء وسيظلون. وصدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن خطر الشيعة الرافضة على أهل السنة المسلمين أشد من خطر اليهود والنصارى. رأينا رجالنا هناك يحملون التوحيد ويرددونه، أقسم بالله ذهبت ظننت أنني سأستطيع أن أقدم شيئا من التوجيه والإرشاد والتعليم، فإذا بأرى رجالا تعلمنا منهم بأفعالهم وثباتهم وحرصهم على مقام التوحيد. نعم، الواحد منهم يرمي برشاشه وبالهاون ويربي بقنبلته وهو يقول الله أكبر، في ظل أن أولئك الحوثيين إذا قيل لهم أين حسين بدر الدين قالوا إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه وسيعود. وإذا قتل أحدهم وجدوا على كتفه ختما على كتفه أنه من أهل الجنة. وحدثنا أحد القيادات هناك من ضباطنا وفقهم الله أنهم التقطوا مكالمات عدة لا سلكية، فسمعوا في إحدى المكالمات حينما سيطر الجيش السعودي على منطقة من المناطق كانت مكالمات الحوثيين إلى بعض ما أعيدوا تلك المنطقة، وإلا عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. معتقدات باطلة، وجدوا السحرة والشعوذة والتمائم معلقة في رقابهم وفي أيديهم وفي كهوفهم وفي مخابئهم، شتان بين الموحدين وبين المشركين الضالين المبتدعين المنحرفين عن منهج الله. والذي يثلج صدورنا أيضا أن راية الجهاد في حدود بلادنا كانت واضحة، راية ليست عمية ولا غائبة، راية واضحة أنها تقاتل في سبيل الله جل في علاه. ولذلك كان لي تحفظ حتى على بعض ما يقوله وسائل الإعلام عندنا، إذا قتل أحد رجالاتنا الذين نحسبهم إن شاء الله شهداء كنا نسمع يقولون شهيد الواجب، وأنا أقول لا، لا ينبغي أن نصدر مصطلحات غير شرعية على مواقف شرعية. إنما الواجب أن يقال شهيد بإذن الله في سبيل الله، وإلا الذي يدافع عن التوحيد ويقف يرد أولئك الضلال المشركين هو بإذن الله تبارك وتعالى إن صدق مع الله جل في علاه كان صادقا فيما آتاه الله جل وعلا. أخيرا أقول إننا ندرك تماما أن ما دار على حدود بلادنا ظلم وعدوان وتجني، وليس المقصود المملكة فقط، المقصود اليمن والخليج والمد الشيعي، واضح ما يسمونه بالهلال الشيعي الذي ينطلق من إيران وينتهي في لبنان، واليوم نرى ذلك عيانا. الشيعة انتشروا في كل مكان في المملكة، في الكويت، في البحرين، في قطر، في الإمارات، في اليمن، في المغرب، في الجزائر، في أندونيسيا، في الولايات المتحدة، في البوسنة والهرسك، في معظم أفريقيا وفي غيرها، وهم يسيرون على ما يريدون. صحيح أنهم أقلية بالنسبة لأهل السنة، ولكن مع ذلك خطرهم على هذه الأمة عظيم وكبير إن لم يتنبه الناس من ذلك، وإلى الأمر خطير. لا يأتيني قائل اليوم يقول ليس من الوحدة الوطنية ولا من وحدة الصف أن تطلق مثل هذا الكلام عبر هذا المنبر على الناس. أقول كلا، إنك يوم أن تعيش وتتعايش مع غيرك في حدود وضوابط شرعية هذا أمر، لكن أن تغيب عقلك ومعتقدك ودينك حتى يسيطر عليك أولئك فوالله إنه لشر عظيم. صدق شيخ الإسلام يوم قال الرافضة حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها القوم، إن حديثي كما أسلفت عن هذه الشرذمة وتلك المواقف وتلكم الحرب والمعركة قد تكون انتهت بهدنة وقعت، نسأل الله أن يديم الأمن والأمان على بلادنا وعلى اليمن وعلى سائر بلاد المسلمين، لكنني أقول الرافضة تاريخهم أسود، خونة، كذبة، غششة، والتاريخ يشهد بذلك. وإن صدق ما أفكر به وأراه أقول لكم بكل جراءة فستذكرون ما أقول لكم عند خياناتهم والعاجلة، لأن أهدافهم لم تنتهي بعد. صرحوهم حسين بدر الدين أنه لا عداوة بين الحوثيين وأمريكا، وهذا واقع، ولدي بعض المقاطع المسجلة بأصواتهم في قناة المستقلة بالذات لمداخلات من رموز دينية عندهم وغيرهم، يصرحون بأنه لا عداوة بينهم وبين أمريكا مطلقة بل مع الغرب، وأنهم يقولون أن الهدف ليس فقط حدود المملكة ولا اليمن، نريد نجدا والحجاز ونريد الخليج كله بل العالم الإسلامي كله. وأعتقد أن الساسة يعلمون ذلك، ولذلك نريد وقفة جازمة صادقة واضحة. والذين يدعون الوطنية، أنا مستعد أن أقسم ولا نزايد، كلنا في هذا المسجد لا نزايد على حبنا لهذه البلاد ولا ولائنا لها ولا حبنا لأمنها مطلقا، والذي يقول خلاف ذلك مجنون غير عاقل. لكن حبنا لبلادنا، وطنيتنا منضبطة بضابط شرعي. أما الرافضة أين هم؟ كل ما حدثت فتنة في جميع العالم، أين يكون ولاؤهم إلى قم وطهران؟ ولكن هنا وأضرب مثالا واحدا، ألم يخرج أحد الرموز الدينية الشيعية في قناة فضائية؟ أنا أتكلم عن الجانب الذي هم يطنطنون عليه، الجانب الوطني الذي يدعونه تزلفا كذبا، ويسب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وفقه الله، وتلفظ بألفاظ بذيئة يستحي الإنسان أن يقولها للسوقية المنحطين في الشوارع. طيب أين الرموز الشيعية عندنا في البلاد؟ لماذا لم ينكروا مثل ذلك من باب الوطنية التي يدعونها؟ ولماذا غضبوا يوم تحدث عن رمز من رموزهم الدينية على منبر من المنابر بحق، وتغيرت وجهة الأرض كلها بسبب كلمة دوت ولله الحمد والمنة؟ نحن نقول إن مصطلح الوطنية مصطلح جديد قديم، والوطن حبه فطري وشرعي وديني ولا يخالف ذلك عاقل. ولذلك الله تبارك وتعالى امتحن المهاجرين مرتين، المرة الأولى أمرهم بالهجرة من المدينة من مكة إلى المدينة، ثم لما فتحت مكة وجاءوا من المدينة إلى مكة حرم الله عليهم البقاء في مكة، امتحنهم الله جل وعلا مرتين. ولذلك حب الديار دين، ولكن تحب الديار لا لذات الديار إنما لما تتبيز به، والبلد الطيب يخرج نباته. فبلادنا هي قبلة المسلمين، فيها الحرمان الشريفان مكة والمدينة، ويقام فيها الحق بإذن الله جل في علاه، ولذلك يحب البلد بما فيه وبما يتميز به. وإن أيضا أوصي إخواني بالوقوف مع إخوانهم الآن الذين هم في مراكز الإيواء سواء في جيزان أو في غيره. نعم البلد والدولة قامت مشكورة بدورها، لكن هذا من النصرة الواجبة، والله امتدح سبحانه وتعالى الأنصار في القرآن الكريم يوم آزروا المهاجرين وتواصلوا معهم عبر القنوات الرسمية للجمعيات الخيرية وغيرها، واعلموا أن ذلك من الدين أيضا، واشتركوا معهم بكل ما تستطيعون. ثم عليكم بالدعاء، أولا يدعى لإخوانكم المرابطين إلى اليوم، لأن حتى وإن وقعت هدنة فهم سيظلون على الحدود يحرسونها بإذن ربها تبارك وتعالى، وربما أيضا كان هناك من التسلل والخيانة، فاسألوا الله لهم الثبات والإعانة وأن يسدد رميهم وأن يربط على قلوبهم. ثم ادعوا كذلك على عدوكم، وخصصوا الدعاء على الرافضة ومن معهم، لأنهم أعداء للملة وأعداء للدين، وأنتم تعرفون أن الكفار يخافون من الدعاء خوفا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة ويسجد ويقول أبو جهل: من يأتيني بسلا جزور آل فلان؟ فيقوم عقبة بن أبي معيط، سماه رسول الله أشقاهم، فقال: أنا. وأحضر سلا الجزور وضعه على رأس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يصلي ساجدا عند الكعبة. ابن مسعود يقول: كنت خلف النبي لكني ما استطعت أقدم شيئا، لأنهم في بداية الإسلام، فمرت فاطمة رضي الله عنها فأزالت ما على رأس أبيها، ثم أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم فسلم، ولما انتهى من صلاته فإذا بسل الجزور يتقاطر ويسيل على وجهه الشريف، فأخذ يمسحه، وفاطمة تقول: أدعو عليهم يا رسول الله. فالتفت الرسول ستة يقفون، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لكن فاطمة تقول: خصص. التفت قال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك بربيعة، اللهم عليك بشيبة. فعدهم كلهم. يقول ابن مسعود: والذي نفسي بيده لقد رأيت الستة الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر في قليب بدر. فأكثروا من الدعاء على عدوكم وأبشروا بإذن الله جل في علاه. يستحقون منكم الدعاء، والله يستحقون منكم الدعاء إخوانكم المرابطين. ما قتل أحدهم، يقول القيادات هناك: كل الذين قتلوا نحسبهم إن شاء الله شهداء، كلهم كانت الطلقات في وجوههم من الأمام لم تكن من الخلف. وهذا فيه دلالة على أنهم مقبلين غير مدبرين. يقول: رأينا 13 جنديا ماتوا في مكان واحد، لما أردنا أن نحمل جثثهم وجدناهم كلهم قد أشاروا بسباباتهم لا إله إلا الله، وواحد منهم قد قطعت سبابته على أثر طلقة قد أصابته. فالله الله بكثرة الدعاء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا حي يا قيوم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ حدودنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم وفق جيشنا المباركين البواسل على حدودنا يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم وثبت اللهم أقدامهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم ارحم ميتهم واشف مريضهم وتقبل شهيدهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في فلسطين والعراق وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك باليهود والنصارى وعليك بأعداء الملة أجمعين. اللهم عليك بالمنافقين والعلمانيين وسائر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الكريم ونحن البخلاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، صحا غدقا مجللا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم ارحم حنين الحانة وارحم أنين الآنة. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم قرب منه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا ويسرت أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في المجموعة الصوتية في مفكرة الدعاء.